بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المؤمنين في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة.
يكفي هذا حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه المنظومة واسمها الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز علي بن علي بن محمد المشهور صاحب شرح العقيدة الطحاوية، وصاحب أيضا كتاب الاتباع، وهو من تلاميذ ابن كثير، وعالم سلفي فاضل رحمه الله. كتبه نافعة، وذلك لما فيها من تقرير عقيدة السلف وتلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام ابن القيم، وعنايته باتباع الدليل دون تعصب للمذاهب والآراء. ومن مؤلفاته الطيبة المباركة هذه الأرجوزة المكونة من 100 بيت، ولهذا سميت الأرجوزة المئية لأنها 100 بيت، والنسبة إلى المئة يقال مئوي، وهنا جعلها النسبة مئي، جعلها النسبة مئي. وموضوع هذه المنظومة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام من المهمات التي ينبغي لطالب العلم خاصة ولكل مسلم بشكل عام أن يعتني بها وأن يتفقه فيها وأن ينظر فيها، لأن الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الأسوة وهذه القدوة إنما يتحقق اتباعك لها واقتداؤك بها من خلال دراستك لسنته عليه الصلاة والسلام ولسيرته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا اطلاعك المفصل على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مما يزيدك حب له صلوات الله وسلامه عليه. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبته لنفسه، فضلا عن محبته لغيره من والد وولد. ومصداق هذه المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك أيضا دراسة السنة صلى الله عليه وسلم فيها معونة على فهم كتاب الله جل وعلا، فإن القرآن الكريم فيه مواضع كثيرة جدا لا تحصى، فيها ذكر أحوال وحوادث وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك مثلا المغازي، الغزوات، غزوة بدر مثلا نزل في شأنها سورة الأنفال، غزوة أحد نزل فيها ما نزل من سورة آل عمران، سورة غزوة الأحزاب نزل فيها ما نزل في سورة كاملة بهذا الاسم، فتح مكة نزل فيه إذا جاء نصر الله والفتح، ومقدمة والحديبية نزلت فيها سورة الفتح، وهكذا غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شأنها غزوة سورة براءة. فالقرآن الكريم يشير إلى كثير من الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدراستك المفصلة للسيرة النبوية معونة لك على فهم تلك الآيات تلك السور النازلة في هذا الشأن من جوانب السيرة النبوية. وفوائد دراسة السيرة النبوية كثيرة جدا لا يمكن يعني حصرها في هذا المقام وغيره، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. ولهذا عني العلماء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيها مؤلفات خاصة وذكروا فصول كثيرة في ضمن كتب مثل البخاري ومثل مسلم والسنن وغيرها، مشتملة على كثير من الكتب والأبواب التي تعنى بالسيرة النبوية. وهناك مؤلفات خاصة، هناك أيضا مؤلفات خاصة، وما زال أهل العلم يكتبون ويؤلفون باختلاف المقاصد والأهداف والمناهج من في هذه المؤلفات. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا هو عبارة عن نظم، والنظم يسهل حفظه ويعذب في السمع وقعه، وهي منظومة مختصرة ليس فيها تفصيل، يعني مثل البيقونية في المصطلح، البيقونية تذكر النوع وتعريف النوع، وهذا يذكر الحدث باختصار بدون تفصيل، ورتبه من بداية المولد إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعطيك رؤوس أقلام لحوادث السيرة النبوية وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وسيكون إن شاء الله يعني نمر عليها مرور سريع، نحن أيضا سنمر عليها مرور سريع نظرا لضيق الوقت من جهة، وأيضا تأخر وقت الدرس، أنتم في الصباح ما بين عمل وما بين دراسة، تعودون قرب العصر إلى منازلكم، تبدأ دروسنا بعد العصر إلى العشاء. وأنا ما كان صراحة لي رغبة في إقامة درس بعد صلاة العشاء، اكتفاء كما رأيتم في الجدول الأول بأصحاب الفضيلة وضيوفنا الكرام الذين شرفونا، لكن بعض الإخوان لحل أن يكون هناك درس فوضيف هذا الدرس الذي هو بعد صلاة العشاء. فأعلم أن يعني الجهد الآن في نهايته والطاقة في نهايتها، ولكن نمر مرور سريع، وكما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فسنأخذ في كل ليلة إن شاء الله تقريبا يعني حدود 24 بيت 25 بيت نمر عليها مرور سريع، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. الآن طبعا أنا تركت يقرأ المتن الجزء الذي سنشرحه ليلة كامل إن شاء الله، ثم الآن نبدأ يعني بيت بيت. تفضل جبر.
قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم
الحمد
صلاة.
لا يكفي شطر شطر، إذا كان الشطر يعني معلومة كاملة بذاتها نكتفي به. يقول: الحمد لله القديم الباري. الحمد لله، الحمد معروف، الثناء على الله عز وجل بصفات الجلال والكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. والله سبحانه وتعالى هو المحمود، له الحمد كله جل وعلا، هو المحمود في السماء والأرض، وهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة، وهو المحمود على كل حال. والله عز وجل افتتح كتابه الكريم بقوله: الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على افتتاح المقالات بالحمد. كل أمر لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. فالبداء بذكر الله، بالبسملة، بالحمد، بالثناء على الله، بالصلاة والسلام على رسول الله، هذه سنة، هذه سنة، وهي سنة متبعة بين أهل العلم في رسائلهم، في مؤلفاتهم، في كتب، في كتبهم، في خطبهم. وينبغي أن يحرص طالب العلم إذا خطب خطبة، إذا تكلم بكلمة، إذا كتب، أن يبدأ بذكر الله عز وجل. الحمد لله القديم. القديم ليس من أسماء الله عز وجل، وليس من صفاته سبحانه وتعالى، إنما هذا يعني غلب استعماله عند المتكلمين. وابن أبي العز نفسه، ابن أبي العز نفسه في شرح الطحاوية نبه على هذا الأمر، إنه القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هو اسم غلب ذكره عند من؟ عند المتكلمين. ولا يجوز ولا يصح إطلاقه على الله على أساس أنه اسم أو على أساس أنه صفة، وإنما يخبر إخبارا عنه. ويقصدون بالقديم يعني الذي سبق الحوادث، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولا شك أن التعبير الشرعي جاء بالأول، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الحمد لله القديم. ولو كانت القدير كما يقول من شارحها الشيخ عبد الرزاق الله يوفقه ويحفظه، كان هذا أولى وأفضل، ويمكن هكذا كانت وبعض النساخ غيره، لكن ما نجزم بهذا. الحمد لله القديم الباري. الباري اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. هو الله الذي لا إله، هو الله الخالق البارئ، هو الله الخالق البارئ المصور. فالباري من أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى. والباري معناه الخالق، معناه الخالق. والله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. نعم.
ثم صلاته على المختار،
يعني بعد حمد الله عز وجل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ثم صلاته على المختار. يعني ثم أذكر بعد حمد الله صلاة ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أسأل الله أن يصلي على نبيه، اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على نبيه ورسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يقول أبو العالي الرياح رفيع بن مهران أن صلاة الله على عبده أي ثناؤه عليه، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من المخلوق معناها دعاؤنا له بأن يصلي الله عز وجل عليه ويسلم عليه. والمختار يعني المصطفى المجتبى، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة النبوة اصطفى من الله عز وجل، ما تنال بالكسب، ما تنال بالجد والاجتهاد، بكثرة طلب العلم ولا بكثرة العبادة، بكثرة التهجد أو الصيام، ما تنال النبوة بالكسب، إنما النبوة اصطفاء من الله جل وعلا، يختار لها من يشاء سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهي اصطفاء واختيار من الله جل وعلا. نعم.
وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
يعني وبعد الحمد، بعد حمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنتقل إلى موضوع جديد. وبعد اختصار لي أما بعد، الله عز وجل يقول عن داود: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا أن فصل الخطاب يعني أما بعد، ينتقل بها من موضوع إلى موضوع آخر. وبعدها كيعني خذ يا طالب العلم، خذ يا قارئ هذه الأرجوزة، خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سنته، أحواله، ذكر شيء من أخباره عليه الصلاة والسلام، منظومة ليست منثورا، ليست نثرا وإنما نظم بوزن وبقافية. واختار له الرجز، نوع من أنواع الشعر، لأنه سهل، لأن الرجز سهل على السمع، ويسهل على غير المتخصصين في الشعر البناء عليه والنظم عليه. منظومة موجزة ليست مفصلة، ليست مطولة. الأرجوزة المطولة أو المنظومة المطولة مثل ألفية العراق، بألف بيت في السيرة النبوية مطبوعة، ومطبوع لها شرح كبير للمناوي وموجودة. منظومة موجزة، موجزة الفصول، موجزة الفصول يعني أنها مرتبة على فصول، لكن بدون ما يذكر فصل الفصل، لا، لكن يذكر مثلا الولادة، ثم يذكر وفاة أمه، ثم يذكر وفاة جده، ثم يذكر مثلا وفاة عمه، وهكذا ينتقل من موضوع إلى موضوع بدون أن يقول فاصل أو فصل أو يقول كتاب أو يقول باب أو يقول كذا. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. نعم.
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
ابتدأ بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد؟ قال: ولد في عاشر ربيع الأول، ولد في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول. هذا الذي كان اختيار المؤلف، اختيار الناظم، أنه الثابت عنده أن مولده في العاشر، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أشار إليه في البيت الذي بعده، تفضل.
لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره.
نعم، هذا القول الثاني هو المشهور عند المؤرخين، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. فصار عندنا ثلاثة أقوال مختصرة، يعني باختصار، أنه في اليوم الثامن، وهذا في مستدرك الحاكم عن محمد بن جبير بن مطعم بسند صحيح. القول الثاني أنه في العاشر من ربيع الأول. القول الثالث والمشهور أنه في اليوم الثاني، في اليوم الثاني عشر. وهذا الاختلاف نستفيد منه أنه ليس هناك جزم، يعني كإجماع كمعلومة يقينية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، ما عندنا معلومة يقينية. روايات مختلفة، والسبب في ذلك أنهم ما كانوا يضبطون المولد إذا ولد شخص، ما كان من عادتهم أنهم يضبطون مولده، فالولادة تحدث كل يوم، كل يوم يخرج إلى الدنيا مولود جديد ومواليد، فما يكون فيه هناك اعتناء، إنما في الغالب يعتنون بضبط أخبار الشخص إذا مثلا في الوفاة يضبطون أخبار وفاته، إذا اشتهر وصار له شأن في حياته ثم مات أرخوا وفاته، لكن في الولادة في الغالب أنهم ما يضبطون تاريخ الولادة. ومن هنا حصل هذا الاختلاف، ومن هنا حصل هذا الاختلاف في مولده صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من كل عام من شهر ربيع الأول هم مخطئون من جهات متعددة. أولا من جهة الجزم بأنه ولد في اليوم 12، وهذا ما في دليل يقيني، بل جاءت أخبار صحيحة أنه ولد في غير هذا اليوم. الأمر الثاني أنه لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12 من ربيع الأول كان الاحتفال بمولده بدعة، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولم يرغب فيه، ولم يأمر به أصحابه، ولم يفعله أصحابه، وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الخير. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل، جعل الله عز وجل قصة الفيل تمهيد لمولد نبيه صلى الله عليه وسلم ثم لبعثته. وقصة الفيل معروفة، ملك من ملوك اليمن أراد، يقال أبرهة، أراد أن يهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما وفي مقدمة هذا الجيش فيل، ولما وصل إلى مكة لم يكن لأهل مكة به قبل ولا طاقة، فحبس الله عز وجل عن الكعبة الفيل، أبى أن يطيعهم في التوجه إلى الكعبة لهدمها، ثم في أثناء محاولتهم لغزو الكعبة وهدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني طين محروق، فجعلهم كعصف مأكول. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وكانت لهذه الحادثة شأن عظيم، ازدادت مكانة البيت عند العرب مكانا، وازدادت مكانة قريش عند العرب أيضا، ورسخ في أفهامهم وأذهانهم وعقولهم وقلوبهم أن للبيت ولأهل البيت من قريش لهم شأن عظيم، حتى أن الله عز وجل حماهم بجند من السماء. فهذه كانت تمهيد ومقدمة، أنه بكرة لو خرج من هذه القبيلة من هذا المكان الرجل يقول أنا رسول الله، صار هذا أسهل في قبول الناس لهذا الخبر، وادعى إلى المسارعة إلى تصديقه. فلا عجب أن الذي حمى هذا البيت قبل سنوات أن يبعث منه رسولا، فكان كالتمهيد والمقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا العام عام الفيل. قال: لكنما المشهور يعني عند المؤرخين 12 في يوم الاثنين، كونه في يوم الاثنين هذا ثابت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد في يوم الاثنين، ولهذا كان من حكم صومه يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه، أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فلا نقيس على الصوم الاحتفال، تريد تطبق السنة صم يوم الاثنين لاحتفالا بمولده، لكن اقتداء واتساء بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخص الاثنين من ربيع الأول بالصوم، لا، إنما رغب أو صام الاثنين من كل أسبوع، من كل أسبوع في محرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني وكل أشهر العام. فلا يصح قياس هذا الاحتفال المبتدع على ما ثبتت به السنة من صيام يوم يوم الاثنين. والرسول يصوم وهم يقول نحن نقتدي بسنته ونحتفل، فيأكلون ويشربون ويزيدون على ذلك عشرات المنكرات صلى الله عليه وسلم. ثم قال ووافق
العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا،
يعني وافق العشرين من شهر نيسان من السنة الشمسية، وهو شهر إبريل شهر الرابع، وقبله يعني قبل مولده صلى الله عليه وسلم، حين أبيه حانا، يعني قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو عبد الله بن عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا متفق عليه بين المؤرخين، إلى عدنان متفق عليه بين المؤرخين. فهذا بالنسبة لأبيه. وأمه اسمها فاطمة بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب. فيلتقي في نسب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأب في مرة. قال وقبله حين أبيه حان، يعني أجله، مات والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه حمل. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فكونه يتيما هذا لا شك فيه، والمشهور عند المؤرخين أنه مات وهو حمل في بطن أمه، أنه حمل في بطن أمه. ومنهم من يقول أنه مات بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، لكن المشهور الأول. نعم.
وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضعته أمه استرضعته في بني سعد، ومرضعته مشهورة حليمة السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وكان من عادة نساء قريش أنهن يرضعن أولادهن في خارج مكة في بني سعد أو في غيرها، وذلك طلبا لصحة الهوى وغير ذلك أيضا من المصالح. وذكروا أنه من عادة نساء قريش ذلك حتى تتفرغ المرأة لزوجها من حسن التباعد. والعلم عند الله، قد يكون يعني كل هذه المقاصد أو بعضها، الله أعلم. وقصة استرضاع حليمة للنبي عليه الصلاة والسلام مشهورة في السنة وفي السيرة، مشهورة في السيرة النبوية. وذلك أن مكة جاءها عدد من نساء بني سعد كلهن يطلبن طفلا رضيعا يرضعنه، فكل واحدة من النسوة اللواتي جئنا أخذت لها طفل ورجعت به. وإذا عرض عليهن النبي عليه الصلاة والسلام يأبين أن يأخذنه. لماذا؟ يقولن يتيم. طيب وإذا كان يتيم، المرأة هي ما ترضع هكذا مجان، إنما تريد من وراء هذا الرضاع خير، تريد من ورائه خيرا. فإذا قيلوا من هذا طفل يتيم يعتذرنا. فحليمة بقيت ما وجدت طفل ترضعه، فرجعت إلى آمنة وأخذت منها ولدها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنالت بذلك خيرا كثيرا، ووجدت تغيرا في لبنها، وتغير في دابتها، وتغير في أحوالها، واغتبطت به اغتباطا كبيرا جدا. فأرضعت عامين ثم ردته على حسب الاتفاق بينها وبين أمه، لكنها طمعت في أن تعود به مرة أخرى. فأقنعت أمه بأن تأخذه مرة أخرى، وأن ذلك أصح له وأكثر عافية له ونحو ذلك، فوافقت الأم وأذنت لها في أن تأخذه مرة أخرى حتى يجلس عندها مدة إضافية على السنتين بعدما طبعا فطن. لكن بعد ذلك أعادته. متى أعادته؟ يقول:
فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه.
يعني إنها أعادته من بعد شهرين من يوم أخذته في المرة الثانية، ومنهم من يقول لا بعد ما كمل سنتين وزيادة، بعد ما كمل سنتين وزيادة. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. يعني كانت تتمنى أن يعود معها لما رأت من الخير والبركة في نفسها وفي أولادها وفي دوابها وفي غنمها، وجدت خيرا كثيرا. قال: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. حادثة شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره واستخراج قلبه هذه حوادث ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت. فالمرة الأولى لما كان مسترضعا في بني سعد، أتاه رجلان، وفي بعض الحديث أتاه نسران أبيضان أو كهيئة نسرين أبيضين، ثم قال أحدهما إلى آخر: هو هو. قال: هو هو. وكان خلف بيوت أهله، فجاء هذان الرجلان وطرحاه على ظهره ومعهم طست من ذهب مملوء ثلج، فشق بطنه، شق صدره، ثم استخرج قلبه، ثم شق قلبه عليه الصلاة والسلام، وأخرج منه علقة سوداء، علقة. في رواية أنه قالوا: هذا نصيب الشيطان منك أو حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه وصد قلبه بذلك الثلج، ثم لأم وعاد مكانه ولأم صدره، وظن أخوه الذي كان معه ينظر لهذا الأمر، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، أنه قتل، فانطلق يركض ويخبر أبويه بما جرى، أن أخاه القرشي أتاه رجلان فشق بطنه وصدره وخرج قلبه. فلما وصل إليه وإذا هو منتقع اللون، متغير اللون، ولكن ما في شيء. ما الذي حصل؟ أخبرهم بما حصل. هنا خافت حليمة أن يكون مثلا بداية مثلا مس جن شيء من هذا، ما يدري ما الذي حصل، فأرادت أن ترده إلى أمه حتى لا يكون يحصل له مكروه وهو عندهم. فلما رجعت به إلى أمه سألتها آمنة: ما الذي يعني جعلك تردينه؟ فأخبرت الخبر، قالت: لا تخافي، يعني لن يصيبه مكروه، إني لما حملت به رأيت أنه خرج من بطني نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. ف يعني فهمت من هذا أن هذا الذي في بطني سيكون له شان. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. نعم.
وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء.
وبعد 6 يعني 6 سنوات وشهر، بعد 6 سنوات وشهر ماتت أمه، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، ابن كلاب ابن مرة، هذه أمه. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يستغفر لأمه، فأبى الله عز وجل عليه ذلك، لأنها ماتت على دين قومها، ماتت على دين الشرك، فأبوه وأمه كلاهما مات على دين قومهما. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فخرج متغير الوجه، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فجيء به، فقال: إن أبي وأباك في النار. وبالنسبة لأمي استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن باب أولى ألا يملك لغيره نفعا ولا ضر. فمالك النفع والضر هو الله، ومالك الجنة والنار هو الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يبحث هذه المسألة من باب العاطفة، من باب العاطفة، ويقول لك لا، إن الله عز وجل أكرم من أن يعذب أبا الرسول وأم الرسول بالنار. طيب هذا خليل الرحمن، هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأبوه في النار، وهذا نوح عليه السلام أول الرسل وولده في النار. فالله عز وجل يقضي بما يشاء، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ويدخل الجنة من يشاء برحمته، ويدخل النار من شاء بعدله سبحانه وتعالى. ومسائل العلم ما تبحث وتدرس بالعاطفة، إنما تدرس بالتجرد، بالنظر في الأدلة، ما دل عليه الدليل تأخذ به، وافق ما تحب أو خالف ما تحب. فأنت تدور مع الحق حيث دار، تدور مع الدليل حيث دار. أما تروح وتحاول تصحح الأحاديث الضعيفة، أحاديث الموضوعة حتى توافق ما تهوى، هذا ليس منهجا علميا، بل هذا من أشد ما يفسد المسائل العلمية. وبعد 6 مع شهر جاي وفاة أمه، كما قلنا آمنة بنت وهب على الأبواء، يعني في الأبواء بين مكة والمدينة، كانت في زيارة للمدينة تزور أخوال عبد الله ابن عبد المطلب، أخوال زوجها من بني عدي بن النجار، واصطحبت النبي عليه الصلاة والسلام معها، وفي طريق العودة مرضت وماتت، في طريق العودة مرضت وماتت. نعم.
وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب.
وجده للأب يعني عبد المطلب، واسمه شيبة، والمطلب هذا عم عبد المطلب، عمه. كان الناس لما رجع المطلب ومعه ابن أخيه ظنوا أن معه عبد الله، فقالوا هذا عبد المطلب، هكذا ذكروا العلم عند الله. وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، يعني كما اشتهر بين المؤرخين وأهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جده عبد المطلب، وهو الذي كفله بعد وفاة أبيه، أنه كان له من العمر 8 سنوات عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل.
ثم أبو طالب العم يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم كفله بعد وفاة جده. وأبو طالب أمه، لأن عبد المطلب عنده عدد من الزوجات، فأم أبي طالب هي فاطمة بنت عمرو. طيب وأم عبد الله بن عبد المطلب ماذا قلنا اسمها؟ ها؟ كيف؟ ها؟ نفسها. فعبد الله وأبو طالب إخوان أشقاء، عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب إخوة أشقاء، وهكذا الزبير بن عبد المطلب، وهكذا صفية بنت عبد المطلب، فهؤلاء إخوة أشقاء، أمهم كلهم فاطمة بنت عمرو بن عمران ابن عائذ بن عمران. ولهذا كان هو الكافل لابن أخيه لكونه شقيق، عمه شقيق. وكان عظيم الحب له والحدب عليه والحرص عليه، إلى أن مات أبو طالب، إلى أن مات أبو طالب، يعني كفل النبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، واستمرت كفالته ورعايته وحمايته وحدبه وحرصه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي، وعمر النبي 50 سنة، 50 سنة، وهو ما تخلى عنه، ومع ذلك لم يسلم، مع ذلك مات على الكفر، ومع ذلك مات على الكفر، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ثم أبو طالب العم كفل خدمته فاعتنى به صبيا وشابا مراهقا وكهلا حتى بلغ كما قلنا 50، يحوطه ويحميه ويمنع عنه أذى قريش. ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد
عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر.
كان أهل مكة، كان مصدر كسب أهل مكة التجارة، ليست بلد زراعي، فكانوا يعتمدون على التجارة، يعتمدون على البيع والشراء، ويرحلون في الصيف إلى الشام، ويرحلون في الشتاء إلى اليمن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فخرج أبو طالب إلى الشام للتجارة كالعادة، لكن من حدبه وحرصه على ابن أخيه ما أحب أن يتركه في مكة، أراد أن يكون تحت رعايته وتحت عنايته وتحت نظره حتى في هذا السفر، فاصطحبه معه وعمره 12 عام. ولما وصلوا إلى بصرى في أطراف الشام حصلت قصتهم مع بحيرة، بهكذا بهذا الضبط، بحيرة بفتح الباء كسر الحاء وألف مقصورة، ولها ضبط آخر، له ضبط آخر، بحيراء بالتصغير، يعني الباء مضمومة والحاء مفتوحة، بحيراء وبهمزة المد. فهذا الراهب العابد كانوا كل سنة يمر في هذه الرحلات يمرون به ولا يلتفت إليهم، متفرغ لما هو فيه من العبادة، حتى كانت تلك الرحلة تلك السنة، فنزل من صومعته واستقبل هذا الوقت القرش الذي جاء من مكة وأطعمهم وأكرمهم ويسألهم ويتفقد أحوالهم، حتى وقعت يد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما سمعنا طفل صغير ابن 12 سنة، فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. فقال: وما يدرك. فأخبرهم بأنه عنده علم، يعني من الكتاب الذي عنده، أن هذا الصبي فيه العلامات التي عندهم تكون في النبي الذي يبعث في آخر الزمان، وأنه رأى خاتم النبوة بين كتفيه يقول كالتفاح. وأيضا ذكر لهم أنه لما أشرفوا على هذا الوادي الذي نزلوا به أنه ما بقي الشجر ولا حجر إلا وسجد له، قال: ولا تسجد إلا لنبي، وأن أيضا غمامة كانت تظله، وحرص على عمه أنه لا يدخله الشام، فإن الروم لو عرفوا منه ما عرف لقتلوه حسدا منهم. وفي هذه الأثناء هو يحاول فيهم أن يردوه، وإذا به يرى عدد من جنود الروم قد وصلوا، فسألهم: ما أتى بكم؟ قالوا: هذا أوان نبي يجي في هذا الوقت، ويعني ملك الروم أرسل الجنود في كل طريق 7 أشخاص أو نحو ذلك من العدد، يبحثون ويترصدون ويترقبون من تنطبق عليه العلامات. فأخذ بحيرة يناشدهم الله عز وجل حتى أقنعهم بالانصراف عنه، وأقنع عمه بأن يرد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة حتى لا يصيبه مكره. والخبر في سنن الترمذي وفي غيره. في هذا الخبر لفظة قال العلماء أنها منكرة، يعني يكون الوهم ليس في أصل القصة، إنما الوهم في آخر القصة، أن أبا طالب رده إلى مكة، وأن أبا بكر أرسل معه بلال، فتسمية المرسل أبو بكر هذا غلط، وتسمية الذي أرسل معه هو بلال أيضا هذا غلط. فهذا الجزء من الحديث هو الجزء المنكر. وأما أصل القصة فأهل الكثير من العلم من يصحح إسناده. قال: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. نعم.
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى.
نعم.
لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا.
وصل
فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها.
هذه رحلة ثانية للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، لكن هذه المرة خرج بنفسه شاب عمره 25 عاما عليه الصلاة والسلام. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25، يعني وعمره 25. طيب لماذا خرج؟ قال: لأمنا خديجة متجرة، يتجر بمال خديجة، يعني على سبيل المضاربة، على سبيل المضاربة، ويسمى القراض. فالمال من خديجة، والعمل والاتجار والسعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، بارك الله في تجارته. فربحت خديجة في هذه التجارة ربحا عظيما، وكانت قد أرسلت معه غلام لها اسمه ميسرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع ميسرة من هذا السفر وهو يقص عليها من عجيب وغريب أخباره صلى الله عليه وسلم، ولهذا طمعت فيه أن يكون زوجا لها، وكانت هي أرملة قد تزوجت قبله رجلين. فعرضت كما ذكروا نفسها عليه، وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك، وتزوج بها وعمره 25 عام، وكان لها من العمر كان عمرها أربعين سنة. وبارك الله عز وجل في هذه المرأة العاقلة، بارك الله له فيها، فكانت هي أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم كما سيأتي. نعم.
وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقي.
لحظة. وولده منها يعني أولاده جم مثل أسد وست، أولاده كلهم من خديجة، أولاده كلهم من خديجة. قال: خلا إبراهيم، فإن أمه مارية القبطية، فأول أولاده القاسم، وبه كان يكنى، ولهذا اليهود إذا نادوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما ينادون يا رسول الله يا نبي الله، وهم يعلمون أنه رسول الله، ولكن حسد من عند أنفسهم كذبوا، فكانوا إذا نادوا يا أبا القاسم بالكنية. فهو أول أولاده القاسم، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. نعم.
وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة.
نعم. ثم قال: وزينب هي أكبر بناته، زينب أكبر بناته، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي العاص بن الربيع. ثم رقية وهي زوجة عثمان بن عفان الأولى. قال: وفاطمة سيدة نساء الجنة وسيدة نساء العالمين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأم كلثوم هو أخرها وقال لهن خاتمة، يعني هي صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول الصغرى فاطمة، منهم من يقول الصغرى فاطمة. قال: وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. نعم.
والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي.
يعني ابنه الآخر الذكر عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فيكون أولاده الذكور اسم القاسم وعبد الله، وهما من خديجة، وإبراهيم من ماريا القبطية، ثم البنات أربع: زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، يكون مجموع سبعة. قول الثاني أن له من الأولاد القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، فيكون الأولاد أربعة، لكن المشهور هو الأول، وأن الطيب والطاهر هما ألقاب لعبد الله. نعم.
والكل في حياته ذاق الحمام،
يعني كلهم ماتوا قبله، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعده فاطمة بنصف عام،
اللهم إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر فقط، وقد أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أنها أول أهله لحوقا به. نعم.
وبعد 35،
وبالنسبة لإبراهيم، لو عاش إبراهيم، لو عاش إبراهيم لكان نبيا كما ثبت عن أنس بن مالك، وهذا كما قال لا يقال من قبل الراهي، لا يقال من قبل الراهي. ولما مات أولاده، مات القاسم ومات عبد الله، قالت قريش إن محمدا أبتر، يعني خلاص ما له عقب، ما له ذرية، فدافع الله عز وجل عنه، قال الله سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ليس أنت، ليس أنت. نعم.
وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
قبل ما كم رحم الوقت الآن؟ كم؟ طيب، هو كان قصد أن تكون 45 دقيقة مدة الدرس، 45، فبكرة إن شاء الله تنبهوني، اليوم بنكمل، تصبرون علينا شوي نكمل الخمس أبيات، لكن بعد كذا إن شاء الله نحاول يكون عند حدود 45 دقيقة إن شاء الله. هذه قصة بنيان البيت، جاء سيل عظيم وهدم الكعبة، هدم الكعبة، فأرادت قريش أن تعيد بناءه، أن تعيد بناءه، فاتفقوا على أنهم لا يبنون البيت إلا من خالص أموالهم الحلال، أنهم لا يدفعون في بناء البيت إعادة بنائه إلا مالا حلالا، فجمعوا ما تيسر لهم، جمعوا ما تيسر لهم، ثم عادوا بناءه، وقصرت النفقة عن أن يتموا بناء البيت على كامل قواعد إبراهيم، ولهذا جعلوه من الجهة الشمالية، جعلوا فيه نقص عن قواعد إبراهيم اللي هو مكان الحجر اللي يسمى عند الناس بحجر إسماعيل، والصحيح أنه ما له علاقة لإسماعيل بهذا الحجر. المهم، وما أدري هل هذا يدل على قلة المال الحلال عندهم، الله أعلم، فما كان عندهم من المال الحلال الكافي أنهم يكملون البيت على بناء إبراهيم، والعلم عند الله. المهم أنهم بنوا البيت من خالص من المال الحلال الطيب عندهم، ما يكون في سحت ولا في ظلم ولا كذا. فلما وصلوا عند وضع الحجر الأسود، وجاء بعض الروايات في ابن إسحاق غيره أنه هذا الحجر كان كرأس الرجل، كان كرأس الرجل، ف لما أرادوا أن يضعوه اختلفوا ما الذي يضع الحجر في مكانه، حتى أن بيتين من أهل من قريش تعاقدوا على القتال، وهم بنو مخزوم وبنو عبد الدار، بنو مخزوم وبنو عبد الدار، جاءوا بجفنة وفيها دم ولطخوا أيديهم فيها، يعني كناية على أنهم إما يضعوا الحجر بأنفسهم وإلا يموتون دونهم، يريدون هذا الشرف، ولهذا يسمون بلعقة الدم. فبعض يعني عقلائهم وكبرائهم قالوا يعني ما يصلح، تتقاتلون تذابحون والأمر في حلول أخرى سلمية. ما الحل؟ قالوا نحكم أول واحد يخرج علينا، أول واحد يخرج نعرض عليه القضية هو يحكم ونرضى بحكمه. ترقبوا أول طالع عليهم فطلع لهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين هذا الأمين، رضينا رضينا. فأمرهم أن يأتوا بردة ووضعوا الحجر في هذا الردة، ثم كل بيت من بيوت قريش من بطون قريش يختارون واحد اثنين ويحمل بطرف من أطراف هذا الردة، فرفعوا واتفقوا، وكان هذا الرأي يعني حاز على رضاهم جميعا، لأنه بهذه الطريقة الجميع سيشترك في هذا الشرف. فرفعوه إلى مكانه فوضعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وكان هذا أيضا دليل على حكمته عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة بهذا البناء خلع إزاره، خلع إزاره بناء على مشورة عمه العباس، لأنه كان يحمل الحجر على ظهره وعلى كتفه فيؤثر فيه، وكان عندهم مستساغ أنه في العمل وفي النشاط وفي كذا أنه الواحد يخلع إزاره إذا احتاج إليه. فلما خلع إزاره سقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، وطمح بصره إلى السماء، ثم أفاق وهو يطلب إزاري إزاري، فأخذ الإزار واتزر به ولم تر له عورة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله به وحمايته له عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، قبل أن يبعث. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. طبعا الحجر الأسود الآن سمعنا في الرواية أنه مثل حجر مثل رأس الرجل، مثل رأس الرجل، لكن الموجود الآن ما هو أو كم يعني من هذا الحجم؟ تقريبا 7 قطع، 7 و8 قطع صغيرة من الحجر، لأنه تعرض على مدى التاريخ لاعتداءات كثيرة، تعرض لاعتداءات كثيرة على مدى التاريخ، ومنها في عام 317 لما جاء القرامطة أخذوه اقتلعوه بكل، أخذوه كله وذهبوا به إلى هجر في الأحساء، ومكث عندهم تقريبا 22 سنة ثم أعادوا. ولما تقرأ في كتب التاريخ تجد أنه في العام الفلاني قام رجل بدبوس يعني بزي الفاس وكسر من الحجر الأسود وكذا وفعل، فكان يتعرض لاعتداءات كثيرة. ولهذا تجد الدولة السعودية وفقها الله من أشد ما يكون حماية وحرص لبيت الله الحرام، لو تلاحظ يعني على مدار 24 ساعة والحماية موجودة عند الحجر، لكن مرت على البيت الحرام سنوات وعقود صار فيها شيء من الضعف ومن التهاون ومن الإهمال، فجزى الله هذه الدولة خير الجزاء. نعم.
وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا.
نعم، في يوم الاثنين هذا قطعا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه ويوم أوحي إليه فيه. بعد 40، بعد 40 ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، ومكث في مكة 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنوات، فمات وعمره 63 سنة. نعم.
في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل.
لكن متى كان هذا الاثنين؟ في أي شهر؟ على خلاف، منهم من يقول في رمضان ويستدل بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومنهم من يقول لا، إنما كانت بعثته في شهر ربيع الأول، كانت في شهر ربيع الأول. ويجيبون عن الآية بأن المقصود إنزال القرآن إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا والعلم عند الله. وسورة تقرأ أول المنزل كما في البخاري لما فجأه الوحي قال له يقرأ، قال ما أنا بقاري، يعني ما أحسن القراءة، ثم قال له يقرأ، ثم قال له يقرأ، ثم قال له يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
نعم، هذا مداره، مو مداره لكن ضعفه كثير من العلم، لأن السند فيه عبد الله بن لهيعة، لأن إسناده في عبد الله بن الهيئة، ولكن الشيخ الباني رحمه الله حسن هذا الحديث لوجود متابع له. والخلاصة أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة وضرب الأرض فنبع منها ماء، فتوضأ جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، ثم صلى جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة ركعتين، صلى في طرف في طرفي اليوم ركعتين في أول اليوم وركعتين في آخر، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وعلم خديجة كذلك الوضوء والصلاة والعلم عند الله. ثم بعد ذلك نزلت الصلوات الخمس بعد الإسراء والمعراج. نعم.
ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة.
نعم، مثل ما قال الله تعالى عن الجن أنهم قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن أجد له شهابا رصدا. وهذا كان بعد المبعث بقليل، كان بعد المبعث بقليل رجمت السماء رجوم هائلة جدا مفزعة مخيفة. والرمي رمي بهذه النجوم كان موجود في الجاهلية، كان موجود في الجاهلية، ولهذا سئل الزهري هل كان يرمى بالشهب في الجاهلية؟ قال نعم. طيب قيل له، سئل عن هذه الآية، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال الأمر شدد في الإسلام، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شدد الأمر، وإنما كانت من قبل ترمى لكن كان الرمي قليل، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اشتد رميها حماية ووقاية للوحي وخبر السماء. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة، مفعول به مقدم، نجوم هذا الفاعل، نجوم هائلة يعني كثيرة مفزعة لكثرتها. وذكروا في هذا أخبار أن أهل الطائف لما رأوا تلك النجوم قالوا خربت السماء، تهدمت السماء خلص، وإذا تهدمت السماء معناته أنه هلك أهل الأرض، فنزلوا يعتقون الرقاب ويعتقون كذا ويتصدقون حتى قال لهم عبد ياليل، قال لهم انتظروا وانظروا إلى النجوم هل هي في مكانها ولا اختفت، قالوا النجوم في مكانها، قال إذا النجوم في مكانها معناته أن السماء لم تخرق، فاحفظوا أموالكم فاحفظوا أموالكم. وأيضا ذكروا أنه بعد هذا أن الجن أخذت تسأل وتبحث ما سر هذه الشدة في الرمي بالشهب، وأن إبليس أرسل سراياه وأرسل أولاده يبحثون فانتشروا في الأرض، فجاء جن نصيبين، ونصيبين بلدة في العراق، مدينة من مدن العراق، فكانوا أول من عثر على النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا قائم بنخلة بين الطائف ومكة وهو يصلي الفجر يقرأ القرآن الكريم، فقالوا هذا هو الذي رميت أو رمينا من أجله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المؤمنين في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة.
يكفي هذا حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه المنظومة واسمها الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز علي بن علي بن محمد المشهور صاحب شرح العقيدة الطحاوية، وصاحب أيضا كتاب الاتباع، وهو من تلاميذ ابن كثير، وعالم سلفي فاضل رحمه الله. كتبه نافعة، وذلك لما فيها من تقرير عقيدة السلف وتلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام ابن القيم، وعنايته باتباع الدليل دون تعصب للمذاهب والآراء. ومن مؤلفاته الطيبة المباركة هذه الأرجوزة المكونة من 100 بيت، ولهذا سميت الأرجوزة المئية لأنها 100 بيت، والنسبة إلى 100 يقال مئوي، وهنا جعلها النسبة مئي، جعلها النسبة مئي. وموضوع هذه المنظومة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام من المهمات التي ينبغي لطالب العلم خاصة ولكل مسلم بشكل عام أن يعتني بها وأن يتفقه فيها وأن ينظر فيها، لأن الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الأسوة وهذه القدوة إنما يتحقق اتباعك لها واقتداؤك بها من خلال دراستك لسنته عليه الصلاة والسلام ولسيرته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا اطلاعك المفصل على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مما يزيدك حب له صلوات الله وسلامه عليه. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فرض، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبته لنفسه، فضلا عن محبته لغيره من والد وولد. ومصداق هذه المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك أيضا دراسة السنة صلى الله عليه وسلم فيها معونة على فهم كتاب الله جل وعلا، فإن القرآن الكريم فيه مواضع كثيرة جدا لا تحصى فيها ذكر أحوال وحوادث وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك مثلا المغازي، الغزوات، غزوة بدر مثلا نزل في شأنها سورة الأنفال، غزوة أحد نزل فيها ما نزل من سورة آل عمران، سورة غزوة الأحزاب نزل فيها ما نزل في سورة كاملة بهذا الاسم، فتح مكة نزل فيه إذا جاء نصر الله والفتح، ومقدمة والحديبية نزلت فيها سورة الفتح، وهكذا غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شأنها غزوة سورة براءة. فالقرآن الكريم يشير إلى كثير من الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدراستك المفصلة للسيرة النبوية معونة لك على فهم تلك الآيات تلك السور النازلة في هذا الشأن من جوانب السيرة النبوية. وفوائد دراسة السيرة النبوية كثيرة جدا لا يمكن يعني حصرها في هذا المقام وغيره، لكن هذه إشارة إلى شيء منها. ولهذا عني العلماء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيها مؤلفات خاصة وذكروا فصول كثيرة في ضمن كتب مثل البخاري ومثل مسلم والسنن وغيرها، مشتملة على كثير من الكتب والأبواب التي تعنى بالسيرة النبوية. وهناك مؤلفات خاصة، هناك أيضا مؤلفات خاصة، وما زال أهل العلم يكتبون ويؤلفون باختلاف المقاصد والأهداف والمناهج من في هذه المؤلفات. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا هو عبارة عن نظم، والنظم يسهل حفظه ويعذب في السمع وقعه، وهي منظومة مختصرة ليس فيها تفصيل، يعني مثل البيقونية في المصطلح، البيقونية تذكر النوع وتعرف النوع، وهذا يذكر الحدث باختصار بدون تفصيل، ورتبه من بداية المولد إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعطيك رؤوس أقلام لحوادث السيرة النبوية وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وسيكون إن شاء الله يعني نمر عليها مرور سريع، نحن أيضا سنمر عليها مرور سريع نظرا لضيق الوقت من جهة، وأيضا تأخر وقت الدرس، أنتم في الصباح ما بين عمل وما بين دراسة، تعودون قرب العصر إلى منازلكم، تبدأ دروسنا بعد العصر إلى العشاء. وأنا ما كان صراحة لي رغبة في إقامة درس بعد صلاة العشاء، اكتفاء كما رأيتم في الجدول الأول بأصحاب الفضيلة وضيوفنا الكرام الذين شرفونا، لكن بعض الإخوة لحل أن يكون هناك درس فوضيف هذا الدرس الذي هو بعد صلاة العشاء. فأعلم أن يعني الجهد الآن في نهايته والطاقة في نهايتها، ولكن نمر مرور سريع، وكما يقال يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فسنأخذ في كل ليلة إن شاء الله تقريبا يعني حدود 24 بيت 25 بيت نمر عليها مرور سريع، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. الآن طبعا أنا تركت يقرأ المتن الجزء الذي سنشرحه ليلة كامل إن شاء الله، ثم الآن نبدأ يعني بيت بيت. تفضل يا شباب.
قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري. ثم
الحمد صلاة. لا لا يكفي شطر شطر، إذا كان الشطر يعني معلومة كاملة بذاتها نكتفي به. يقول: الحمد لله القديم الباري. الحمد لله، الحمد معروف، الثناء على الله عز وجل بصفات الجلال والكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. والله سبحانه وتعالى هو المحمود، له الحمد كله جل وعلا، هو المحمود في السماء والأرض، وهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة، وهو المحمود على كل حال. والله عز وجل افتتح كتابه الكريم بقوله: الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على افتتاح المقالات بالحمد. كل أمر لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. فالبداء بذكر الله، بالبسملة، بالحمد، بالثناء على الله، بالصلاة والسلام على رسول الله، هذه سنة، هذه سنة، وهي سنة متبعة بين أهل العلم في رسائلهم، في مؤلفاتهم، في كتبهم، في خطبهم. وينبغي أن يحرص طالب العلم إذا خطب خطبة، إذا تكلم بكلمة، إذا كتب، أن يبدأ بذكر الله عز وجل. الحمد لله القديم. القديم ليس من أسماء الله عز وجل، وليس من صفاته سبحانه وتعالى، إنما هذا يعني غلب استعماله عند المتكلمين. وابن أبي العز نفسه، ابن أبي العز نفسه في شرح الطحاوية نبه على هذا الأمر، إنه القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هو اسم غلب ذكره عند من؟ عند المتكلمين. ولا يجوز ولا يصح إطلاقه على الله على أساس أنه اسم أو على أساس أنه صفة، وإنما يخبر إخبارا عنه. ويقصدون بالقديم يعني الذي سبق الحوادث، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولا شك أن التعبير الشرعي جاء بالأول، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الحمد لله القديم. ولو كانت القدير كما يقول من شارحها الشيخ عبد الرزاق الله يوفقه ويحفظه، كان هذا أولى وأفضل، ويمكن هكذا كانت وبعض النساخ غيره، لكن ما نجزم بهذا. الحمد لله القديم الباري. الباري اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. هو الله الذي لا إله، هو الله الخالق الباري، هو الله الخالق الباري المصور. فالباري من أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الحسنى. والباري معناه الخالق، معناه الخالق. والله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. نعم.
ثم صلاته على المختار.
يعني بعد حمد الله عز وجل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ثم صلاته على المختار. يعني ثم أذكر بعد حمد الله صلاة ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أسأل الله أن يصلي على نبيه، اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على نبيه ورسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يقول أبو العالي الرياح رفيع بن مهران، أن صلاة الله على عبده أي ثناؤه عليه، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من المخلوق معناها دعاؤنا، دعاؤنا له بأن يصلي الله عز وجل عليه ويسلم عليه. والمختار يعني المصطفى المجتبى، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسالة، النبوة، اصطفى من الله عز وجل، ما تنال بالكسب، ما تنال بالجد والاجتهاد، بكثرة طلب العلم ولا بكثرة العبادة، بكثرة التهجد أو الصيام، ما تنال النبوة بالكسب، إنما النبوة اصطفاء من الله جل وعلا، يختار لها من يشاء سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهي اصطفاء واختيار من الله جل وعلا. نعم.
وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
يعني وبعد الحمد، بعد حمد الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى موضوع جديد، وبعد اختصار لي أما بعد. الله عز وجل يقول عن داود: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا أن فصل الخطاب يعني أما بعد، ينتقل بها من موضوع إلى موضوع آخر. وبعدها كيعني خذ، خذ يا طالب العلم، خذ يا قارئ هذه الأرجوزة، خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سنته، أحواله، ذكر شيء من أخباره عليه الصلاة والسلام، منظومة ليست منثورا، ليست نثرا، وإنما نظم بوزن وبقافية. واختار له الرجز، نوع من أنواع الشعر، لأنه سهل، لأن الرجز سهل على السمع، ويسهل على غير المتخصصين في الشعر البناء عليه والنظم عليه. منظومة موجزة ليست مفصلة، ليست مطولة. الأرجوزة المطولة أو المنظومة المطولة مثل فئة العراق بألف بيت في السيرة النبوية، مطبوعة ومطبوع لها شرح كبير للمناوي وموجودة. منظومة موجزة، موجزة الفصول، موجزة الفصول يعني أنها مرتبة على فصول، لكن بدون ما يذكر فصل فصل، لا، لكن يذكر مثلا الولادة، ثم يذكر وفاة أمه، ثم يذكر وفاة جده، ثم يذكر مثلا وفاة عمه، وهكذا ينتقل من موضوع إلى موضوع بدون أن يقول فاصل أو فصل أو يقول كتاب أو يقول باب أو يقول كذا. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. نعم.
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
ابتدأ بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد؟ قال: ولد في عاشر ربيع الأول، ولد في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول. هذا الذي كان اختيار المؤلف، اختيار الناظم، أنه الثابت عنده أن مولده في العاشر، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أشار إليه في البيت الذي بعده، تفضل.
لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره.
نعم، هذا القول الثاني هو المشهور عند المؤرخين، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول. فصار عندنا ثلاثة أقوال مختصرة، يعني باختصار، أنه في اليوم الثامن، وهذا في مستدرك الحاكم عن محمد بن جبير بن مطعم بسند صحيح. القول الثاني أنه في العاشر من ربيع الأول. القول الثالث والمشهور أنه في اليوم الثاني، في اليوم الثاني عشر. وهذا الاختلاف نستفيد منه أنه ليس هناك جزم، يعني كإجماع كمعلومة يقينية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول. ما عندنا معلومة يقينية، روايات مختلفة، والسبب في ذلك أنهم ما كانوا يضبطون المولد. إذا ولد شخص ما كان من عادتهم أنهم يضبطون مولده، فالولادة تحدث كل يوم، كل يوم يخرج إلى الدنيا مولود جديد ومواليد، فما يكون فيه هناك اعتناء، إنما في الغالب يعتنون بضبط أخبار الشخص إذا مثلا في الوفاة، يضبطون أخبار وفاته، إذا اشتهر وصار له شأن في حياته ثم مات أرخوا وفاته، لكن في الولادة في الغالب أنهم ما يضبطون تاريخ الولادة. ومن هنا حصل هذا الاختلاف، ومن هنا حصل هذا الاختلاف في مولده صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من كل عام من شهر ربيع الأول هم مخطئون من جهات متعددة. أولا من جهة الجزم بأنه ولد في اليوم 12، وهذا ما في دليل يقيني، بل جاءت أخبار صحيحة أنه ولد في غير هذا اليوم. الأمر الثاني أنه لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12 من ربيع الأول كان الاحتفال بمولده بدعة، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولم يرغب فيه، ولم يأمر به أصحابه، ولم يفعله أصحابه، وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الخير. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. جعل الله عز وجل قصة الفيل تمهيد لمولد نبيه صلى الله عليه وسلم ثم لبعثته. وقصة الفيل معروفة، ملك من ملوك اليمن أراد، يقال أبرهة، أراد أن يهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما، وفي مقدمة هذا الجيش فيل. ولما وصل إلى مكة لم يكن لأهل مكة به قبل ولا طاقة، فحبس الله عز وجل عن الكعبة الفيل، أبى أن يطيعهم في التوجه إلى الكعبة لهدمها. ثم في أثناء محاولتهم لغزو الكعبة وهدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل فألكهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني طين محروق، فجعلهم كعصف مأكول. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكانت لهذه الحادثة شأن عظيم، ازدادت مكانة البيت عند العرب مكانا، وازدادت مكانة قريش عند العرب أيضا، ورسخ في أفهامهم وأذهانهم وعقولهم وقلوبهم أن للبيت ولأهل البيت من قريش لهم شأن عظيم، حتى أن الله عز وجل حماهم بجند من السماء. فهذه كانت تمهيد ومقدمة، أنه بكرة لو خرج من هذه القبيلة من هذا المكان رجل يقول أنا رسول الله، صار هذا أسهل في قبول الناس لهذا الخبر، وادعى إلى المسارعة إلى تصديقه. فلا عجب أن الذي حمى هذا البيت قبل سنوات أن يبعث منه رسولا، فكان كالتمهيد والمقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا العام عام الفيل. قال: لكنما المشهور يعني عند المؤرخين 12 في يوم الاثنين، كونه في يوم الاثنين هذا ثابت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد في يوم الاثنين، ولهذا كان من حكم صومه يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه أنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فلا نقيس على الصوم الاحتفال، تريد تطبق السنة صم يوم الاثنين لا احتفالا بمولده، لكن اقتداء واتساء بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخص الاثنين من ربيع الأول بالصوم، لا، إنما رغب أو صام الاثنين من كل أسبوع، من كل أسبوع في محرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني وكل أشهر العام. فلا يصح قياس هذا الاحتفال المبتدع على ما ثبتت به السنة من صيام يوم الاثنين. والرسول يصوم وهم يقول نحن نقتدي بسنته ونحتفل، فيأكلون ويشربون ويزيدون على ذلك عشرات المنكرات صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ووافق
العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا،
يعني وافق العشرين من شهر نيسان من السنة الشمسية، وهو شهر إبريل شهر الرابع، وقبله يعني قبل مولده صلى الله عليه وسلم، حين أبيه حانا، يعني قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو عبد الله بن عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا متفق عليه بين المؤرخين، إلى عدنان متفق عليه بين المؤرخين. فهذا بالنسبة لأبيه. وأمه اسمها فاطمة بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب. فيلتقي في نسب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأب في مرة. قال: وقبله حين أبيه حان، يعني أجله، مات والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه حمل. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فكونه يتيما هذا لا شك فيه، والمشهور عند المؤرخين أنه مات وهو حمل في بطن أمه، أنه حمل في بطن أمه. ومنهم من يقول أنه مات بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، لكن المشهور الأول. نعم.
وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وضعته أمه استرضعته في بني سعد، ومرضعته مشهورة، حليمة، حليمة السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وكان من عادة نساء قريش أنهن يرضعن أولادهن في خارج مكة، في بني سعد أو في غيرها، وذلك طلبا لصحة الهوى وغير ذلك أيضا من المصالح. وذكروا أنه من عادة نساء قريش ذلك حتى تتفرغ المرأة لزوجها، حتى تتفرغ المرأة لزوجها من يعني من حسن التباعد. والعلم عند الله، قد يكون يعني كل هذه المقاصد أو بعضها، الله أعلم. وقصة استرضاع حليمة للنبي عليه الصلاة والسلام مشهورة في السنة وفي السيرة، مشهورة في السيرة النبوية. وذلك أن مكة جاءها عدد من نساء بني سعد كلهن يطلبن طفلا رضيعا يرضعنه، فكل واحدة من النسوة التي اللواتي جئنا أخذت لها طفل ورجعت به. وإذا عرض عليهن النبي عليه الصلاة والسلام يأبين أن يأخذنه. لماذا؟ يقولن يتيم، يتيم. طيب وإذا كان يتيم، المرأة هي ما ترضع هكذا مجانا، إنما تريد من وراء هذا الرضاع خير، تريد من ورائه خيرا. فإذا قيل منه هذا طفل يتيم يعتذرنا. فحليمة بقيت ما وجدت طفل ترضعه، فرجعت إلى آمنة وأخذت منها ولدها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنالت بذلك خيرا كثيرا، ووجدت تغيرا، تغيرا في لبنها، وتغير في دابتها، وتغير في أحوالها، واغتبطت به اغتباطا كبيرا جدا. فأرضعته عامين ثم ردته على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق بينها وبين أمه، لكنها طمعت في أن يعود، أن تعود به مرة أخرى، أن تعود به مرة أخرى. فأقنعت أمه بأن تأخذه مرة أخرى، وأن ذلك أصح له وأكثر عافية له ونحو ذلك. فوافقت الأم وأذنت لها في أن تأخذه مرة أخرى حتى يجلس عندها مدة إضافية على السنتين، بعدما طبعا فطن. لكن بعد ذلك أعادته. متى أعادته؟ يقول:
فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه.
يعني إنها أعادته من بعد شهرين من يوم أخذته في المرة الثانية، ومنهم من يقول لا، بعد ما كمل سنتين وزيادة، بعد ما كمل سنتين وزيادة. قال: وبعد عامين غدا فطينة جاءت به مرضعه سلينة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، يعني كانت تتمنى أن يعود معها لما رأت من الخير والبركة في نفسها وفي أولادها وفي دوابها وفي غنمها، وجدت خيرا كثيرا. قال: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. حادثة شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره واستخراج قلبه هذه حوادث ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت. فالمرة الأولى لما كان مسترضعا في بني سعد، أتاه رجلان، وفي بعض الحديث أتاه نسران أبيضان أو كهيئة نسرين أبيضين، ثم قال أحدهما الآخر: هو هو. قال: هو هو. وكان خلف بيوت أهله، فجاء هذان الرجلان وطرحا على ظهره ومعهم طست من ذهب مملوء ثلج، فشق بطنه، شق صدره، ثم استخرج قلبه، ثم شق قلبه عليه الصلاة والسلام، وأخرج منه علقة سودة، علقة في رواية أنه قالوا: هذا نصيب الشيطان منك أو حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه وصد قلبه بذلك الثلج، ثم لأم واعاد مكانه ولأم صدره، وظن أخوه الذي كان معه ينظر لهذا الأمر، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، أنه قتل، فانطلق يركض ويخبر أبويه بما جرى، أن أخاه القرشي أتاه رجلان فشق بطنه وصدره وأخرج قلبه. فلما وصل إليه وإذا هو منتقع اللون، متغير اللون، ولكن ما في شيء. ما الذي حصل؟ أخبرهم بما حصل. هنا خافت حليمة أن يكون مثلا بداية مثلا مس جن شيء من هذا، ما يدري ما الذي حصل، فأرادت أن ترده إلى أمه حتى لا يكون يحصل له مكروه وهو عندهم. فلما رجعت به إلى أمه سألتها آمنة: ما الذي يعني جعلك تردينه؟ فأخبرت الخبقات: لا تخافي، يعني لن يصيبه مكروه، إني لما حملت به رأيت أنه خرج من بطني نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. يعني فهمت من هذا أن هذا الذي في بطنها سيكون له شأن. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. نعم.
وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء.
وبعد 6 يعني 6 سنوات وشهر، بعد 6 سنوات وشهر ماتت أمه، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، ابن كلاب ابن مرة، هذه أمه. وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يستغفر لأمه، فأبى الله عز وجل عليه ذلك، لأنها ماتت على دين قومها، ماتت على دين الشرك، فأبوه وأمه كلاهما مات على دين قومهما. الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فخرج متغير الوجه، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فجيء به، فقال: إن أبي وأباك في النار. وبالنسبة لأمي استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن باب أولى ألا يملك لغيره نفعا ولا ضر، فمالك النفع والضر هو الله، ومالك الجنة والنار هو الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يبحث هذه المسألة من باب العاطفة، من باب العاطفة، ويقول لك: لا، إن الله عز وجل أكرم من أن يعذب أبا الرسول وأم الرسول بالنار. طيب هذا خليل الرحمن، هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأبوه في النار، وهذا نوح عليه السلام أول الرسل وولده في النار. فالله عز وجل يقضي بما يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ويدخل الجنة من يشاء برحمته ويدخل النار من شاء بعدله سبحانه وتعالى. ومسائل العلم ما تبحث وتدرس بالعاطفة، إنما تدرس بالتجرد، بالنظر في الأدلة، ما دل عليه الدليل تأخذ به، وافق ما تحب أو خالف ما تحب. فأنت تدور مع الحق حيث دار، تدور مع الدليل حيث دار. أما تروح وتحاول تصحح الأحاديث الضعيفة، أحاديث الموضوعة حتى توافق ما تهوى، هذا ليس منهجا علميا، بل هذا من أشد ما يفسد المسائل العلمية. وبعد 6 مع شهر جاي وفاة أمه، كما قلنا آمنة بنت وهب على الأبواب، يعني في الأبواب بين مكة والمدينة، كانت في زيارة للمدينة تزور أخوال عبد الله ابن عبد المطلب، أخوال زوجها من بني عدي بن النجار، واصطحبت النبي عليه الصلاة والسلام معها، وفي طريق العودة مرضت وماتت، في طريق العودة مرضت وماتت. نعم.
وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب.
وجده للأب يعني عبد المطلب، واسمه شيبة، والمطلب هذا عم عبد المطلب، عمه. كان الناس لما رجع المطلب ومعه ابن أخيه ظنوا أن معه عبد الله، فقالوا هذا عبد المطلب، هكذا ذكروا العلم عند الله. وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، يعني كما اشتهر بين المؤرخين وأهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جده عبد المطلب، وهو الذي كفله بعد وفاة أبيه، أنه كان له من العمر 8 سنوات عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل.
ثم أبو طالب العم يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم كفله بعد وفاة جده. وأبو طالب أمه، لأن عبد المطلب عنده عدد من الزوجات، فأم أبي طالب هي فاطمة بنت عمرو. طيب، وأم عبد الله بن عبد المطلب ماذا قلنا اسمها؟ ها؟ كيف؟ ها؟ نفسه. فعبد الله وأبو طالب إخوان أشقاء، عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب إخوة أشقاء، وهكذا الزبير بن عبد المطلب، وهكذا صفية بنت عبد المطلب، فهؤلاء إخوة أشقاء، أمهم كلهم فاطمة بنت عمرو بن عمران ابن عائذة بن عمران. ولهذا كان هو الكافل لابن أخيه لكونه شقيق، عمه شقيق. وكان عظيم الحب له والحدب عليه والحرص عليه، إلى أن مات أبو طالب، إلى أن مات أبو طالب، يعني كفل النبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، واستمرت كفالته ورعايته وحمايته وحدبه وحرصه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي، وعمر النبي 50 سنة، 50 سنة، وهو ما تخلى عنه، ومع ذلك لم يسلم، مع ذلك مات على الكفر، ومع ذلك مات على الكفر، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، فاعتنى به صبيا وشابا مراهقا وكهلا حتى بلغ كما قلنا 50، يحوطه ويحميه ويمنع عنه أذى قريش. ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد
12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر.
كان أهل مكة، كان مصدر كسب أهل مكة التجارة، ليست بلد زراعي، فكانوا يعتمدون على التجارة، يعتمدون على البيع والشراء، ويرحلون يرحلون في الصيف إلى الشام ويرحلون في الشتاء إلى اليمن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فخرج أبو طالب إلى الشام للتجارة كالعادة، لكن من حدبه وحرصه على ابن أخيه ما أحب أن يتركه في مكة، أراد أن يكون تحت رعايته وتحت عنايته وتحت نظره حتى في هذا السفر، فاصطحبه معه وعمره 12 عام. ولما وصلوا إلى بصرى في أطراف الشام حصلت قصتهم مع بحيرة، بهكذا بهذا الضبط، بحيرة بفتح الباء كسر الحاء وألف مقصورة، ولها ضبط آخر، له ضبط آخر بحيرة بالتصغير، يعني الباء مضمومة والحاء مفتوحة بحيرة وبهمزة المد. فهذا الراهب العابد كانوا كل سنة يمر في هذه الرحلات يمرون به ولا يلتفت إليه، متفرغ لما هو فيه من العبادة، حتى كانت تلك الرحلة تلك السنة، فنزل من صومعته واستقبل هذا الوقت القرش الذي جاء من مكة وأطعمهم وأكرمهم ويسألهم ويتفقد أحوالهم، حتى وقعت يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما سمعنا طفل صغير ابن 12 سنة، فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. فقال: وما يدرك؟ ما يدرك؟ فأخبرهم بأنه عنده علم، يعني من الكتاب الذي عنده، أن هذا الصبي فيه العلامات التي عندهم تكون في النبي الذي يبعث في آخر الزمان، وأنه رأى خاتم النبوة بين كتفيه يقول كالتفاح. وأيضا ذكر لهم أنه لما أشرفوا على هذا الوادي الذي نزلوا به أنه ما بقي الشجر ولا حجر إلا وسجد له، قال: ولا تسجد إلا لنبي، وأن أيضا غمامة كانت تظله، وحرص على عمه أنه لا يدخله الشام، لا يدخله الشام، فإن الروم لو عرفوا منه ما عرف لقتلوه حسدا منهم. وفي هذه الأثناء هو يحاول فيهم أن يردوه، وإذا به يرى عدد من جنود الروم قد وصلوا، فسألهم: ما أتى بكم؟ قالوا: هذا أوان نبي يجي في هذا الوقت، ويعني ملك الروم أرسلهم، أرسل الجنود في كل طريق 7 أشخاص أو نحو ذلك من العدد، يبحثون ويترصدون ويترقبون من تنطبق عليه العلامات. فأخذ بحيرة يناشدهم الله عز وجل حتى أقنعهم بالانصراف عنه، وأقنع عمه بأن يرد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة حتى لا يصيبه مكره. والخبر في سنن الترمذي وفي غيره. في هذا الخبر لفظة قال العلماء أنها منكرة، يعني يكون الوهم ليس في أصل القصة، إنما الوهم في آخر القصة، أن أبا طالب رده إلى مكة، وأن أبا بكر أرسل معه بلال، فتسمية المرسل أبو بكر هذا غلط، وتسمية أن الذي أرسل معه هو بلال أيضا هذا إيش؟ هذا غلط. فهذا الجزء من الحديث هو الجزء المنكر. وأما أصل القصة فأهل الكثير من العلم من يصحح إسناده. قال: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. نعم.
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى.
نعم.
لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا.
وصل
فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها.
هذه رحلة ثانية للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، لكن هذه المرة خرج بنفسه، خرج بنفسه شاب عمره 25 عاما عليه الصلاة والسلام. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25، يعني وعمره 25. طيب لماذا خرج؟ قال: لأمنا خديجة متجرة، يتجر بمال خديجة، يعني على سبيل المضاربة، على سبيل المضاربة، ويسمى القراض. فالمال من خديجة والعمل والاتجار والسعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا، بارك الله في تجارته. فربحت خديجة في هذه التجارة ربحا عظيما، وكانت قد أرسلت معه غلام لها اسمه ميسرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع ميسرة من هذا السفر وهو يقص عليها من عجيب وغريب أخباره صلى الله عليه وسلم، ولهذا طمعت فيه أن يكون زوجا لها، وكانت هي أرملة قد تزوجت قبله رجلين أظن رجلين. فعرضت كما ذكروا نفسها عليه، وخطبها النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك، وتزوج بها وعمره 25 عام، وكان لها من العمر كان عمرها 40 سنة، كان عمرها 40 سنة. وبارك الله عز وجل في هذه المرأة العاقلة، بارك الله له فيها، فكانت هي أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم كما سيأتي. نعم.
وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقي.
لحظة. وولده منها يعني أولاده جم مثل أسد وست، أولاده كلهم من خديجة، أولاده كلهم من خديجة. قال: خلا إبراهيم، فإن أمه مارية القبطية، فأول أولاده القاسم، وبه كان يكنى، ولهذا اليهود إذا نادوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما ينادون يا رسول الله يا نبي الله، وهم يعلمون أنه رسول الله، ولكن حسد من عند أنفسهم كذبوا، فكانوا إذا نادوا نادوه يا أبا القاسم بالكنية. فهو أول أولاده القاسم، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره. نعم.
وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة.
نعم. ثم قال: وزينب هي أكبر بناته، زينب أكبر بناته، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي العاص بن الربيع. ثم رقية وهي زوجة عثمان بن عفان الأولى. قال: وفاطمة سيدة نساء الجنة وسيدة نساء العالمين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأم كلثوم هو أخرها وقال لهن خاتمة، يعني هي الصغرى، هي صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول الصغرى فاطمة، منهم من يقول الصغرى فاطمة. قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. نعم.
والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي،
يعني ابنه الآخر الذكر عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فيكون أولاده الذكور اسم القاسم وعبد الله وهما من خديجة، وإبراهيم من ماريا القبطية، ثم البنات أربع: زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، يكون مجموع 7. القول الثاني أن له من الأولاد القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، فيكون الأولاد أربعة، لكن المشهور هو الأول، وأن الطيب والطاهر هما ألقاب لعبد الله. نعم.
والكل في حياته ذاق الحمام،
يعني كلهم ماتوا قبله، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعده فاطمة بنصف عام،
اللهم إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر فقط، وقد أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أنها أول أهله لحوقا به. نعم.
وبعد 35،
وبالنسبة لإبراهيم، لو عاش إبراهيم، لو عاش إبراهيم لكان نبيا كما ثبت عن أنس بن مالك، وهذا كما قال لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. ولما مات أولاده، مات القاسم ومات عبد الله، قالت قريش إن محمدا أبتر، يعني خلاص ماله عقل ماله ذرية، فدافع الله عز وجل عنه، قال الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ليس أنت، ليس أنت. نعم.
وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم.
قبل ما كم رحم الوقت الآن؟ كم؟ طيب، هو كان قصد أن تكون 45 دقيقة مدة الدرس، 45، فبكرة إن شاء الله تنبهوني، اليوم بنكمل، تصبرون علينا شوي نكمل الخمسة الأبيات، لكن بعد كذا إن شاء الله نحاول يكون عند حدود 45 دقيقة إن شاء الله. هذه قصة بنيان البيت، جاء سيل عظيم وهدم الكعبة، هدم الكعبة، فأرادت قريش أن تعيد بناءه، أن تعيد بناءه، فاتفقوا على أنهم لا يبنون البيت إلا من خالص أموالهم الحلال، أنهم لا يدفعون في بناء البيت إعادة بنائه إلا مالا حلالا، فجمعوا ما تيسر لهم، جمعوا ما تيسر لهم، ثم عادوا بناءه، وقصرت النفقة عن أن يتموا بناء البيت على كامل قواعد إبراهيم، ولهذا جعلوه من الجهة الشمالية، جعلوا فيه نقص عن قواعد إبراهيم اللي هو مكان الحجر اللي يسمى عند الناس بحجر إسماعيل، وصحيح أنه ما له علاقة لإسماعيل بهذا الحجر. المهم، وما أدري هل هذا يدل على قلة المال الحلال عندهم، الله أعلم، فما كان عندهم من المال الحلال الكافي أنهم يكملون البيت على بناء إبراهيم، والعلم عند الله. المهم أنهم بنوا البيت من خالص من المال الحلال الطيب عندهم، ما يكون في سحت ولا في ظلم ولا كذا. فلما وصلوا عند وضع الحجر الأسود، وجاء بعض الروايات في ابن إسحاق غيره أنه هذا الحجر كان كرأس الرجل، كان كرأس الرجل، فلما أرادوا أن يضعوه اختلفوا ما الذي يضع الحجر في مكانه، حتى أن بيتين من أهل من قريش تعاقدوا على القتال، وهم بنو مخزوم وبنو عبد الدار، بنو مخزوم وبنو عبد الدار، جاءوا بجفنة وفيها دم ولطخوا أيديهم فيها، يعني كناية على أنهم إما يضعوا الحجر بأنفسهم وإلا يموتون دونه، يريدون هذا الشرف، ولهذا يسمون بلعقة الدم. فبعض يعني عقلائهم وكبرائهم قالوا يعني ما يصلح تتقاتلون تذابحون، والأمر في حلول أخرى سلمية، ما الحل؟ قالوا نحكم، أول واحد يخرج علينا، أول واحد يخرج نعرض عليه القضية هو يحكم ونرضى بحكمه. ترقبوا أول طالع عليهم، فطلع عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا رضينا. فأمرهم أن يأتوا بردة، ووضعوا الحجر في هذا الردة، ثم كل بيت من بيوت قريش، من بطون قريش، يختارون واحد اثنين ويحمل بطرف من أطراف هذا الردة، فرفعوا واتفقوا، وكان هذا الرأي يعني حاز على رضاهم جميعا، لأنه بهذه الطريقة الجميع سيشترك في هذا الشرف. فرفعوه إلى مكانه فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده. وكان هذا أيضا دليل على حكمته عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة بهذا البناء خلع إزاره, بناء على مشورة عمه العباس, لأنه كان يحمل الحجر على ظهره وعلى كتفه فيؤثر فيه. وكان عندهم مستساغ أنه في العمل وفي النشاط وفي كذا أنه الواحد يخلع إزاره إذا احتاج إليه. فلما خلع إزاره سقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام وطمح بصره إلى السماء, ثم أفاق وهو يطلب إزاري إزاري, فأخذ الإزار واتزر به ولم تر له عورة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله به وحمايته له عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث, وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. طبعا الحجر الأسود الآن سمعنا في الرواية أنه مثل حجر مثل رأس الرجل, لكن الموجود الآن ما هو أو كم يعني من هذا الحجم؟ تقريبا 7 قطع, 7 أو 8 قطع صغيرة من الحجارة, لأنه تعرض على مدى التاريخ لاعتداءات كثيرة, ومنها في عام 317 لما جاء القرامطة أخذوه اقتلعوه بكل, وذهبوا به إلى هجر في الأحساء, ومكث عندهم تقريبا 22 سنة ثم أعادوا. ولما تقرأ في كتب التاريخ تجد أنه في العام الفلاني قام رجل بدبوس يعني بزي الفاس وكسر من الحجر الأسود وكذا وفعل, فكان يتعرض لاعتداءات كثيرة. ولهذا تجد الدولة السعودية وفقها الله من أشد ما يكون حماية وحرص لبيت الله الحرام. لو تلاحظ يعني على مدار 24 ساعة والحماية موجودة عند الحجر, لكن مرت على البيت الحرام سنوات وعقود صار فيها شيء من الضعف ومن التهاون ومن الإهمال, فجزى الله هذه الدولة خير الجزاء. نعم.
وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا.
نعم, في يوم الاثنين هذا قطعا, لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه ويوم أوحي إليه فيه. بعد عام 40, ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة, ومكث في مكة 13 سنة, ومكث في المدينة 10 سنوات, فمات وعمره 63 سنة. نعم.
في رمضان أو ربيع الأول, وسورة اقرأ أول المنزل.
لكن متى كان هذا الاثنين؟ في أي شهر؟ على خلاف, منهم من يقول في رمضان ويستدل بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, ومنهم من يقول لا, إنما كانت بعثته في شهر ربيع الأول, ويجيبون عن الآية بأن المقصود إنزال القرآن إلى السماء الدنيا, والعلم عند الله. وسورة تقرأ أول المنزل كما في البخاري لما فجأه الوحي قال له يقرأ, قال ما أنا بقاري, يعني ما أحسن القراءة. ثم قال له يقرأ, ثم قال له يقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
نعم, هذا مداره, مو مداره لكن ضعفه كثير من العلم, لأن السند فيه عبد الله بن لهيعة, ولكن الشيخ الباني رحمه الله حسن هذا الحديث لوجود متابع له. والخلاصة أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة وضرب الأرض فنبع منها ماء, فتوضأ جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر, ثم صلى جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر, فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة ركعتين, صلي في طرف طرفي اليوم ركعتين في أول اليوم وركعتين في آخر, يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وعلم خديجة كذلك الوضوء والصلاة والعلم عند الله، ثم بعد ذلك نزلت الصلوات الخمس بعد الإسراء والمعراج. نعم.
ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة.
نعم، مثل ما قال الله تعالى عن الجن أنهم قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن أجد له شهابا رصدا. وهذا كان بعد المبعث بقليل، كان بعد المبعث بقليل، رجمت السماء رجوم هائلة جدا مفزعة مخيفة. والرمي رمي بهذه النجوم كان موجود في الجاهلية، كان موجود في الجاهلية، ولهذا سئل الزهري هل كان يرمى بالشهب في الجاهلية؟ قال نعم. طيب قيل له، سئل عن هذه الآية، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلى أن يجد له شهابا رصدا. قال الأمر شدد في الإسلام، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شدد الأمر، وإنما كانت من قبل ترمى لكن كان الرمي قليل، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اشتد رميها حماية ووقاية للوحي وخبر السماء. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة، مفعول به مقدم، نجوم، هذا الفاعل، نجوم هائلة يعني كثيرة مفزعة لكثرتها. وذكروا في هذا أخبار أن أهل الطائف لما رأوا تلك النجوم قالوا خربت السماء، تهدمت السماء خلص، وإذا تهدمت السماء معناته أنه هلك أهل الأرض، فنزلوا يعتقون الرقاب ويعتقون كذا ويتصدقون حتى قال لهم عبد ياليل، قال لهم انتظروا وانظروا إلى النجوم هل هي في مكانها ولا اختفت، قالوا النجوم في مكانها، قال إذا النجوم في مكانها معناته أن السماء لم تخرق، فاحفظوا أموالكم فاحفظوا أموالكم. وأيضا ذكروا أنه بعد هذا أن الجن أخذت تسأل وتبحث ما سر هذه الشدة في الرمي بالشهب، وأن إبليس أرسل سراياه وأرسل أولاده يبحثون فانتشروا في الأرض، فجاء جن نصيبين، ونصيبين بلدة في العراق، مدينة من مدن العراق، فكانوا أول من عثر على النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا قائم بنخلة بين الطائف ومكة وهو يصلي الفجر يقرأ القرآن الكريم، فقالوا هذا هو الذي رميت أو رمينا من أجله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.